بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتقدم معنا في الدرس الأول تعريف التصريف، وأنه تغيير في بنية الكلمة لغرض معنوي أو لفظي. والمعنوي كالدلالة على التثنية أو الجمع، ونحو ذلك مما ذكر. واللفظي ما كان لغير معنى طارئ على الكلمة، وإنما لغرض يرجع إلى اللفظ. فما هو تعريف التصريف بالمعنى العلمي؟ تعريفه بالمعنى العملي التغيير المذكور، وبالمعنى العلمي العلم بأحكام بنية الكلمة وما بما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك. ما المراد بالصحة عندك عبد الكريم؟ الصحة إقرار الحرف على وضعه الأصلي، والإعلال تغيير الحرف عن وضعه الأصلي. وما المراد ببنية الكلمة عند من؟ بنية الكلمة هيئتها التي يمكن أن يشاركها فيه غيرها، هيئتها التي يمكن أن يشاركها فيها أي في الهيئة غيرها. قال المؤلف تنبيهات: أحدها الحرف الأخير لا تعتبر حركته ولا سكونه في بنية الكلمة من حيث تأثيره في الوزن، لا يؤثر في الوزن. الحرف الأول والحرف الوسط وكل الحروف ما عدا الحرف الأخير فإن حركتها المعينة أو سكونها يؤثر في وزن الكلمة، بخلاف الحرف الأخير فإنه أي تغيره لا يؤثر في بنية الكلمة. قال الحرف الأخير لا تعتبر حركته ولا سكونه في بنية الكلمة. معنى لا تعتبر أي لا يؤثر في الوزن، لا يؤثر في الوزن. رجل ضم الجيم أثر في الوزن أم لا؟ رجل ضم الجيم أثر في الوزن، فقلت فعل، عنق ضم العين أثر في الوزن، ضم أول الكلمة عنق أثر في الوزن، فقلت فعل، بخلاف الحرف الأخير فإنه لا تأثير له في وزن الكلمة. لماذا؟ قال لأنه لحركة الإعراب أو البناء، ومبحث ذلك علم الإعراب الذي هو علم النحو المصطلح عليه اليوم. قال فرجل ورجلا ورجل على وزن واحد وهو فعل، فهل أثر اختلاف آخر اللفظة من الرفع إلى النصب إلى الجر في الوزن؟ لا، الوزن فعل، الوزن فعل، لم يؤثر تغير آخر اللفظة في الوزن، لأن التغير المذكور يتبع الإعراب، التغير كان بعامل من العوامل النحوية بفعل أو نحوه، بخلاف الصرف فإنه يدرس في بنية الكلمة. فإذا هذا هو التنبيه الأول. فما وزن رجلا، ما وزن رجلا؟ فعل. لك أن تقول فعلا، رجل فعل، رجل فعل، لك أن تقول، أن تتبع الرفع والنصب والجر في الوزن، فتقول كان وزنه فعلا، فعلا بالنصب. لكن هذا الذي تلفظ به لا أثر له في وزن البنية، لأن التغيير الحاصل للإعراب، فوزنه فعل، وزنه فعل. ما وزن جعفر؟ جعفرا وجعفر وجعفر، ما وزنه؟ فعل. لك أن تقول فصار وزنه فعللا، أن تجريه إعراب، لكن هذا النصب لا يؤثر في بنية الكلمة ولا في وزنها، فوزنه فعلل، وزنه فعلل. الثاني يدخل التصريف في الاسم المتمكن، يدخل التصريف في الاسم المتمكن والفعل المتصرف دون الحرف وشبهه، يدخل التصريف الذي نخوض فيه ونقرأ مباحثه يدخل في الاسم المتمكن ويدخل في الفعل المتصرف دون الحرف. الحروف بشتى أنواعها وأقسامها وأضرابها لا تدخل في الصرف. قال وشبهه، أي شبه الحرف، وشبه الحرف هو المبني، شبه الحرف هو المبني. قال والمراد بالاسم المتمكن الاسم المعرب. أخرج ماذا؟ ماذا أخرج؟ أخرج الاسم المبني فلا يدخل في الصرف، الاسم المبني لا يدخل في الصرف، إنما يدخل في التصريف الاسم المعرب. هؤلاء ومن وأولى واللائي والذين وهو وهم وهن والضمائر، الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، هذه كلها ماذا؟ لا تدخل في الصرف، هذه أبواب البناء، والصرف يدخل في المعربات لا يدخل في المبنيات إلا شذوذا. قال والمراد بالاسم المتمكن الاسم المعرب ولو كان ممنوعا من الصرف. الاسم المعرب، أحمد يدخل في الصرف أم لا؟ يدخل، لأنه ليس مبنيا. تقول جاء أحمد، هذا أحمد، رأيت أحمد، فهو ليس مبنيا بل معرب. قد يقول قائل هو ممنوعا من الصرف، لا يضر، فإنه لا يزال متمكنا، فإن الأسماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم باعتبار الجملة إلى قسمين، متمكن وغير متمكن. المتمكن المعرب، وغير المتمكن المبني. ثم المتمكن ينقسم إلى متمكن أمكن وهو المعرب والمنصرف، وإلى متمكن غير أمكن غير أمكن وهو الممنوع من الصرف. فالمنصرف والممنوع من الصرف يدخلان في المتمكن، يدخلان في المعرب، وغير المتمكن الذي هو المبني. عرفت؟ إذن كيف تقسم الأسماء؟ تقسمها قسمين عامين، متمكن وغير متمكن. ثم المتمكن تقسمه إلى متمكن أمكن وهو المعرب المنصرف، وإلى متمكن غير أمكن وهو الممنوع من الصرف. وغير المتمكن هو المبني، غير المتمكن هو المبني. وهذه الفائدة في أول شرح ابن عقيل في الألفية. قال: والمراد بالاسم المتمكن الاسم المعرب. هل يدخل فيه الممنوع من الصرف؟ يدخل ولو كان ممنوعا من الصرف. والمراد بشبه الحرف، هل يدخل الممنوع من الصرف في الاسم الأمكن؟ أسأل، هل يدخل الممنوع من الصرف في الاسم الأمكن؟ هو غير أمكن، يدخل في المتمكن ولا يدخل في الأمكن، يدخل في المتمكن ولا يدخل في الأمكن. نعم، الممنوع من الصرف متمكن ليس بأمكن، والمنصرف متمكن أمكن. قال: والمراد بشبه الحرف المبني، فما دخل الحرف وشبهه من تصريف كتصغير ذا والذي ونحو ذلك فشاذ. نعم، إذا جرت بعض أحكام التصريف عن المبني فهذا من باب الشذوذ، من باب الشذوذ. تصغير ذا ذيا، وتصغير الذي اللذيا، والتي اللتيا، والتصغير من شؤون الصرف، فتصغير هذه المبنيات يعد شاذا، لأن الصرف لا يدخل في الأصل في المبنيات. قال الثالث، أي التنبيه الثالث، إذن عرفنا التنبيه الأول أن الحرف الأخير لا تعتبر حركته ولا سكونه عند الوزن في بنية الكلمة، أي لا يؤثر تغيرها في بنية الكلمة. والثاني، التنبيه الثاني، أن التصريف يدخل في الاسم المتمكن والفعل المتصرف. أخرج الفعل الجامد، أخرج الأفعال الجامدة، وقوله الاسم المتمكن أخرج المبني، والفعل المتصرف أخرج الجامد، وقوله الاسم والفعل أخرج الحرف. فإذا ما يدخل في الصرف الاسم المتمكن بقسميه، متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن، والفعل المتصرف. وما يخرج من الصرف الاسم المبني والفعل الجامد والحرف. قال الثالث، الصرف إنما هو في الكلمات العربية دون الأعجمية، لأن الصرف من خصائص لغة العرب. الصرف الذي تدرسه، تدرس الصرف في ما يطرأ للألفاظ العربية من تغيير، فهو خاص بالألفاظ العربية فلا يدخل في الألفاظ الأعجمية. وأحيانا يخوض الصرفيون في البحث عن وزن بعض الألفاظ الأعجمية، فيقولون: ما وزن إبراهيم؟ ما وزن إسماعيل؟ وهذا ليس إدخالا للألفاظ الأعجمية في الصرف، فإنها لا تدخل، وإنما هو باعتبار أنها لو كانت عربية لكان وزنها كذا، باعتبار أنها لو كانت عربية لكان وزنها كذا. إسماعيل لو كانت عربية، هل الهمزة زائدة؟ فنقول وزنه إفعاليل، أم الهمزة أصل؟ فنقول وزنه فعل أليل. فالخلاف بين الصرفيين بهذا الاعتبار أنها لو كانت عربية لكان حقها أن توزن على كيفية كذا وكذا، وإلا فالكلمات والألفاظ الأعجمية لا تدخل في الصرف. يقول الأخ: ما معنى كلمة أضفى في ما مر بنا في الدرس السابق أن التغيير أضفى معنى زائدا؟ أضفى أي أضافى بمعنى أضافى. قال: كيفية وزن الكلمات. إذا أردت أن تزن كلمة لتعلم الأصلية من حروفها والزائد فقابل أصولها بأحرف فعلى. الأول بالفاء، والثانية بالعين، والثالثة باللام، مسويا بين الميزان والموزون في الحركة والسكون. فتقول في فلس وزنه فعل، وفي ضرب وزنه فعل، وكذلك قام وشد، لأن أصلهما قام، ما أصله قوم، فتزنه باعتبار الأصل. تقول قام وزنه فعل، شد ما أصله شد شدد فتقول وزنه فعل. قال: لأن أصلهما قوم وشدد كما سيأتي في موضعه وكما مر بك في المدخل. وتقول في وزن علم، ماذا تقول في وزن علم؟ فعل. تسوي بين الميزان والموزون في الحركة والسكون. وكذلك هاب ومل، هاب ومل، لأن أصل هاب هيب، وأصل مل ملل. فإذا ما وزن هاب؟ فعل، لأن أصلها هيب. ما وزن مل ملل؟ فعل، لأن أصلها ملل. طيب، قد يقول، سيأتي أيضا التنبيه إن شاء الله. وتقول في وزن ظرف فعل، وكذلك طال وحب، لأن أصل طال طول، أصل طال طول طول، وأصل حب حبب. فإذا قلت كيف أعرف أن أصل كذا كذا، هذا أول ما يصادفك عند أن أقول لك أصل هاب هيب، وأصل مل ملل، وأصل طال طول، وأصل حب حبب. تقول كيف أعرف هكذا أم لا؟ السؤال هذا يتبادر. تقول هل هذا بالاختيار، كل يختار ما شاء، أم هو بالتشهي، أم هو بقواعد؟ الجواب أن هناك قواعد تعرف فيها هذه الأصول، وهذه القواعد في الأفعال محلها لامية الأفعال. لامية الأفعال تضبط هذا الباب، تضبط هذا الباب. لكن لا بأس هنا أن أفتح لك شيئا، إن انفتح فالحمد لله، وإن لم ينفتح فاتركه مقفلا حتى يأتي المفتاح. هابا ماذا تقول في مضارعها؟ ماذا تقول في مضارعها عندك؟ هاب زيد عمرا بمعنى خاف منه عن الجلال هيبة. يهب، يهب بمعنى يعطي. يهب، لا ها، لا، أعطني الكلمة الأولى التي قلتها وارفع صوتك. هاب، نعم مصطفى، يهاب هكذا أو لا؟ يهاب زيد عمرا، يهاب. الألف موجودة؟ موجودة الألف في الماضي هاب، موجودة الألف في المضارع يهاب، إذا كانت الألف موجودة في الماضي وفي المضارع فإن وزن الكلمة فعل يفعل. خاف ماذا تقول في مضارعها؟ يخاف. إذا كانت الألف موجودة في الماضي والمضارع فإن وزنها فعل يفعل. هذا ضابط مختصر. والألف منقلبة عن ياء في هابة لأنها من الهيبة، ومنقلبة عن واو في خاف لأنها من الخوف، فتقول خاف يخاف فعل يفعل، خوف يخوف، هاب يهاب من الهيبة، هيب يهيب. وكذلك مل ماذا تقول في مضارعها عند من؟ ماذا تقول في مضارع مل؟ يكيل. ما عندنا كيل الآن، عندنا نشاط ملل. الكيل في السوق، لكن عندنا الآن نعم مل. مل مل ما مضارعها؟ أحسنت، يمل. مل يمل. شد ماذا كنا نقول في مضارعها؟ ها يشو، يشد ضمة. ماذا تقول في مضارع حن؟ حن يحن. المضارع في المضاعف إن كانت هناك ضمة أو كسرة، ضمة أو كسرة، فليس من باب فعل. إن كانت هناك فتحة يمل يعض، فهو من باب فعل يفعل. إذا رأيت الفتحة يمل يعض فهو من باب فعل يفعل. إذا رأيت الفتحة في المضارع فيمل عرفنا أنها من باب ملل يملل فعل يفعل. وهذا توضيح أكثر سيأتيه إن شاء الله تعالى في بابه، لكن هذا فقط من باب إشارة إلى ما سيأتي. قال فإن قلت كيف يعرف أن أصل كذا كذا؟ فالجواب أن ذلك يعرف بالاستمرار في هذا الفن، بالعلم بقواعد في ذلك تأتيك شيئا فشيئا عند الدراسة، ولكن لا تستعجل وتتحسر فتترك الفن. إذن هذه طريقة وزن الكلمات الثلاثية الأصول مجردة عن الزوائد. فإن بقي من أصول الكلمة شيء لم يوزن بعد استيفاء أحرف فعل، بعد استيفاء أحرف فعل زدت لاما ثانية في الرباعي فتقول في وزن جعفر فعلا، وزدت لاما ثانية وثالثة في الخماسي فتقول في وزن جحمرش فعلل. فإن كان في الكلمة المراد وزنها حرف زائد أو أكثر فلا يخلو هذا الزائد من أمرين، إما أن يكون تكرارا لأحد أصول الكلمة أو لا. فإن كان الزائد ليس تكرارا لأحد لأصل، إن كان الزائد ليس تكرارا لأصل قوبل بلفظه في الميزان، فيقال في وزن أكرم وبيطر وجهور أفعل وفيعل وفعول. أكرم ما هو الزائد فيه؟ الهمزة. الهمزة هل هي تكرار لأصل أم حرف غريب من حروف، من حرف غريب على أصول الكلمة؟ غريب على أصول الكلمة فينزل بلفظه. أكرم أفعل. بيطر من البطر الذي هو الشق، ما هو الزائد؟ الياء. الياء هل هي تكرار لأصل أو حرف غريب؟ حرف غريب ينزل بلفظه. بيطر فيعل. جهور من الجهر وهو رفع الصوت، الواو زائدة. فعول لأن الهمزة في أكرم والياء في بيطر والواو في جهور زوائد، وستعرف ذلك كله في درس الزيادة إن شاء الله. وإن كان الزائد تكرارا لأصل قوبل عند الجمهور بما قوبل به ذلك الأصل، فتقول في وزن علم ما هو الزائد في علم؟ إحدى اللامين. وهي تكرار لأصل أم لا؟ أم حرف غريب؟ تكرار لأصل. فعند الوزن تقابلها بما قابلت به ذلك الأصل، قابلت الأصل بالعين فتقابل الزائد بعين أخرى فتقول وزنه فعل جلبب الزائد اللام لام أخرى، جلبب لام الكلمة الباء وهناك باء أخرى وهذه الباء تكرار لأصل فتكرر هذه الباء التي هي لام الكلمة فيقال فعلل. وقد ذكرنا شيئا من تفسير ذلك موضحا في رسالة المدخل إلى علم الصرف فراجعه فإنه مهم. طيب إذن هذه تفصيل هذه المذكورة مر بنا في درس المدخل راجعه من هناك إن شاء الله تعالى. غدا نأتي على ما لم نذكره في المدخل من كلام بعد غد إن شاء الله يوم السبت، نكتفي بهذا في درس الصرف.